بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا في الدرس السابق فيما بوب عليه النووي رحمه الله بكتاب الحج، ثم ذكر وجوبه وفضله، واستدل بالآية بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ووقفنا على الأحاديث، قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث فيه وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام وبنيان من مبانيه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وأنه فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع. وإنما كما قال النووي رحمه الله اختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟ هذه مسألة خلاف، هل هو على الفور أم على التراخي؟ قال: فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة: هو على التراخي، إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره عنها. وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون: هو على الفور. وابن عبد البر رحمه الله نفى هذا عن مالك نفسه، وإنما ذكر اختلافا في هذا بين المالكية، فقال في التمهيد: وهذه مسألة ليس فيها لمالك جواب، أي هل هو على الفور أم على التراخي، ليس لمالك فيها جواب، وقد اختلف فيها المالكيون. فطائفة منهم قالت: وجوب الحج على الفور، ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه. وإلى هذا ذهب بعض البغداديين، أي من المالكية، وإلى هذا ذهب بعض البغداديين المتأخرين من المالكيين، وهو قول داود. وقال الطائفة منهم: بل ذلك على التراخي. وعلى هذا القول أكثر المالكيين من أهل المغرب وبعض العراقيين، فأكثر المالكية على أنه على التراخي. وقال القرطبي في المفهم: وكلهم اتفقوا على أنه يجوز تأخيره السنة والسنتين، أي هذا لا ينافي حتى من يقول على الفورية، عنده يجوز أن يؤخر السنة والسنتين. لماذا؟ لأن الحج قد فرض على قول الجمهور في السنة التاسعة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام فيها، إنما أرسل أبا بكر ليحج بالناس، ثم حج في العاشرة فأخره سنة. قال ابن حجر: وقد احتج الشافعي لكوني على التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا على الحج في سنة 8 وفي سنة 9 ولم يحج إلا في سنة 10. وعلى كل، الأصل المبادرة إلى الأعمال الصالحة خشية مباغتة الأجل وحصول العوارض. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على استعجال الحج والمبادرة إلى فعله، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة، أي سعة من المال، ولم يحج، فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وفي رواية: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. هذا الحديث ساقه الإمام للاستدلال به على ما بوب عليه من أن الحج إنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة. وعند أحمد عن ابن عباس قال: خطبنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وعن أبي واقد، وعن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر، هذه يعني هذه الحجة ثم ظهور الحصر. ما ظهور الحصر؟ الجلوس في البيت، أي تمكث على ظهر الحصير في بيتها لا تفارق حصيرها. قال ابن كثير: يعني ثم الزمن ظهور الحصر، ولا تخرجن من البيوت. رواه أحمد وأبو داود. وهذا موضع إجماع بين العلماء أن الحج لا يجب على الإنسان في العمر إلا مرة واحدة. قال النووي رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه. وقال ابن قدامة: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. وقال ابن كثير: وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. قوله: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: من هو؟ الأقرع بن حابس، في رواية أحمد: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، أي حتى كرر عليه السؤال ثلاث مرات. وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن جوابه يدل على أن سؤاله مما يكره السؤال عنه، وأنه في غير محله، لأنه في زمن نزول الوحي قد يكون سببا لتشديد الأحكام وفرض ما لا يطاق. ولذلك قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والواجب ما سكت عنه الشارع يسكت عنه ولا يتقعر في البحث فيه. ولذلك قال: ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت عنها، ما دمت ساكت عن الشيء فاسكتوا عنه. لأن أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته، أو عن مسألة غير واجبة فوجبت من أجل مسألته. قال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا مثل أصحاب البقرة، لما شددوا شدد الله عليهم، وكان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة، ما هي، ما لونها، فلما شددوا شدد الله عليهم. وهذا في زمن التشريع. وأما بعد ذلك فالإنسان يسأل العلماء عن كل ما يحتاجه في أمر دينه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وبعض العوام يفهم من قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، يفهم من ذلك فهما خاطئا، فتجده يفعل الحرام ويترك الواجب ولا يسأل، حتى إن بعضهم يقال له: هذا حرام اسأل العلماء، فيقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: وهذا لا يجوز، فالواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله. أما أغلوطات المسائل وألغاز المسائل والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت، فهذه منهي عن السؤال عنها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قوله: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال النووي رحمه الله: هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة، يعني تفطير من يمونهم، من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك. وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، ففيها مذهبان، أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والثاني وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها. قالوا: وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، قال النووي رحمه الله: هو على إطلاقه، يعني كل ما نهيت عنه تدعه، فإن وجد عذر يبيحه، يعني قال كأكل الميتة عند الضرورة، أو شرب الخمر عند الإكراه، أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك، فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال، والله أعلم. قال وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. قال: المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. هذا فيه بيان فضل الحج المبرور، وأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وجاء عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال أو سائر العمل، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. هنا قدم الجهاد وهو ليس بركن على الحج وهو ركن. لماذا قدم هذا؟ قال العلماء: قدم الجهاد على الحج لقصور نفع الحج غالبا وتعدي نفع الجهاد، أو كان هذا الحديث حيث كان الجهاد فرض عين وكان حينئذ أهم من الحج. يعني هذا الحديث إما أن يقال أن وقته كان في وقت فرضية الجهاد على العين، أو أنه قدم لعموم نفع الجهاد وقصور نفع الحج على صاحبه فقط. قال وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي رواية لمسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. فيه عظم فضل الحج، وأنه سبب لغفران الذنوب ومحوها. قوله: من حج، وفي رواية البخاري: من حج لله، هذا إشارة إلى الإخلاص، فلا يحج ليقول الناس فلان حج، إنما يريد بحجه وجه ربه سبحانه. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. رواه ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. وفي مصنف عبد الرزاق عن مجاهد قال: قال رجل عند ابن عمر: ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر: ما أقلهم. وعن سعيد بن جبير قال: سمعت شريحا العراقي يقول: الحاج قليل والركبان كثير. فليس كل من حج فقد حج. قوله: من حج فلم يرفث. قال ابن حجر: الرفث الجماع، ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. وقال الأزهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عباس يخصه بما خوطب به النساء، يعني إذا تكلم في هذه الأمور في حجه أمام النساء يعتبر قد رفث، أما إذا تكلم أمام أصحابه هذا لا يؤثر. قوله: ولم يفسق. الفسق المعصية والخروج عن الطاعة، ويشمل السباب والجدال بالباطل. قوله: رجع كيوم ولدته أمه، قال ابن حجر: أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. ووقع في رواية الدارقطني: رجع كهيئته يوم ولدته أمه، والمولود حين يولد يولد بلا خطيئة، لا صغيرة ولا كبيرة. والذي ذكره الله في القرآن كم أمر؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث كم أمر؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق. وفي القرآن: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن تيمية: فيه قراءتان، فلا رفث ولا فسوق بالرفع، يعني كيف؟ يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالفتح، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: والقراءة الثانية التسوية بين الكل بالفتح. فالقراءة الأولى توافق الحديث، يعني بالرفع فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول: فالقراءة الأولى توافق الحديث الذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، جعل الوعد بالمغفرة لمن لم يرفث ولم يفسق، فالمنهي عنه المحرم في الآية هو الرفث وهو الجماع ودواعيه قولا وفعلا، والفسوق والمعاصي كلها، هذا الذي نهي عنه المحرم. وقوله: ولا جدال، نهي المحرم عن الجدال مطلقا، بل الجدال بالتي أحسن قد يؤمر به المحرم وغيره. والمعنى يقول: أن الحج قد اتضح أمره، فلا جدال بالباطل، أي لا تجادلوا فيه بغير حق، فقد ظهر وبان. وهذا القول أصح لموافقته الحديث المتقدم، فإن فيه من حج فلم يرفث ولم يفسق فقط، يعني لا تجادلوا في الحج، لأنهم كانوا يتجادلون، كانوا في الجاهلية، نقف ما نقف هنا، ندفع لعرفة أو لا ندفع، وقد أبان الله أحكام الحج فلا جدال فيه، فلا تعلق لها بأمر الحاج على القراءة التي الأولى والثانية بالرفع والثالثة بالفتح. قال: وبكل حال فالحاج مأمور بالبر والتقوى، والبر إطعام الطعام وإفشاء السلام كما روي في الحديث، ويتضمن الإحسان للناس بالنفس والمال، وإذا حصل من الحاج المشاجرة والخصومة والسب فكفارته الاستغفار وفعل الحسنات الماحية إلى من جهل عليه، فيحسن إليه ويستغفر له ويدعو له ويداريه ويلاينه، وإن اغتاب غائبا وهو لم يعلم دعا له، ولا يحتاج إلى أعلامه في أصح قولي العلماء. قال: أن يقيم الواجبات ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة ولا يتعدى على أحد. فالذنوب بالحج تغفر، لكن بشرط أن يقيم الواجبات ويترك المحرمات ويصلي صلوات ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتعدى على أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، وفي صحيح الترغيب. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. فيه فضل، بل فيه عظم فضل الحج المبرور. وفي حديث مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا يعني إذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال النووي رحمه الله: الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل هو المقبول، ومن علامة المقبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي، وقيل هو الذي لا رياء فيه، وقيل الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما. وقال القرطبي: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، وهو أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون خالصا لله، بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه سبحانه، لا يريد رياء ولا سمعة ولا أن يقول الناس فلان حج، إنما يريد وجه الله. الثاني أن يكون الحج على صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتبع الإنسان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع. الثالث أن يكون من مال مباح ليس حراما، بأن لا يكون ربا ولا من غش ولا من ميسر ولا غير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة، بل يكون من مال الحلال. ولهذا قال بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت لكن حجت العير. الرابع أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال. وقوله: ليس له جزاء إلا الجنة، أي لا يجازى الحج المبرور إلا بالجنة. قال القرطبي: يعني أنه لا يقتصر أو لا يقتصر فيه على مغفرة بعض الذنوب، يعني الحج المبرور لا يقتصر فيه على مغفرة بعض الذنوب، بل لا بد لصاحبه من الجنة بسببه. وقوله في أول الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، قال النووي رحمه الله: هذا ظاهر في فضيلة العمرة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين. وفيه دلالة على استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا، لأنه فرق بينهما فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يقل: الحج إلى الحج. فلو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما. وهذه مسألة خلاف بين العلماء رحمهم الله، فذهب الجمهور إلى استحباب تكرار العمرة في العام الواحد، وخالف مالك ومعه بعض أصحابه، فقالوا بكراهية ذلك، وهو مروي عن النخعي. قال ابن تيمية رحمه الله: تنازع العلماء هل يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة؟ فكره ذلك طائفة منهم الحسن وابن سيرين، وهو مذهب مالك. وقال إبراهيم النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يعتمرون إلا عمرة واحدة، لم يعتمروا في عام مرتين، فتكره الزيادة على ما فعلوه كالإحرام من فوق الميقات وغير ذلك. ورخص في ذلك آخرون، منهم من أهل مكة عطاء وطاووس وعكرمة، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو المروي عن الصحابة كعلي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة. وقال ابن القيم: واستثنى أبو حنيفة رحمه الله تعالى 5 أيام لا يعتمر فيها، يعني أبو حنيفة عنده مع الجماهير يرى استحباب تكرار العمرة في العام الواحد، ولكن استثنى 5 أيام لا يعتمر فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف رحمه الله يوم النحر وأيام التشريق خاصة، واستثنت الشافعية البائد بمنى لرمي أيام التشريق. واعتمرت عائشة في سنة مرتين، متى؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل القاسم: لم ينكر عليها أحد؟ فقال: على أم المؤمنين. وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، أي إذا طلع شعره. قال ابن القيم: ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، وذلك في عام واحد. وقال ابن حجر: واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق. ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلا إلى 10 أيام ليمكن حلق الرأس فيها. قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون 10 أيام. واختلف العلماء في تكرار العمرة والموالاة بينها في السفر الواحد، يعني يذهب مكة يعتمر ثم يخرج للحل ثم يرجع يعتمر ثم يخرج للحر ثم يرجع يعتمر عن جميع أحبابه وأصحابه وأجداده وآبائه. قال ابن قدامة: أما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف. قال: وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، إنما نقل عنهم إنكار ذلك والحق في اتباعهم. قال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون. قيل له: فلما يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى 4 أميال ويجي، وإلى أن يجي من 4 أميال قد طاف 200 طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. وقد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمر في 4 سفرات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم. وهذا عمرة عائشة فيها كلام كثير للعلماء، لأن اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت، ولهذا قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة، فأعمرها لذلك. ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه. وقال ابن تيمية رحمه الله: الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر قريب من المواقيت التي بينها وبين مكة 2 يوم في الشهر 5 عمر أو خمس عمر أو ست عمر ونحو ذلك، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين، فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف بل اتفقوا على كراهيته. وهو وإن استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد فليس معهم في ذلك حجة أصلا، إلا مجرد القياس العام، وهو أن هذا تكثير للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك. والذين رخصوا في أكثر من عمرة في الحول أكثر ما قالوا يعتمر إذا أمكن الموس من رأسه أو في شهر مرتين ونحو ذلك. وهذا الذي قاله الإمام أحمد، قال أحمد إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس. وهذا الذي قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك الذي رواه الشافعي أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، وهذا لأن تمام النسك الحق أو التقصير، وهو إما واجب فيه أو مستحب. وقال ابن تيمية من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة، وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة، وما أعلم فيه مخالفا من أئمة الإسلام في العمرة المكية. فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان بمكة فهذا مما لا يستريب فيه من كان عالما بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة خلفائه وأثار الصحابة وسلف الأمة وإمتها، وذلك أن الطواف بالبيت من أفضل العبادات والقربات التي شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم عبادة أهل مكة، أعني من كان بمكة مستوطنا أو غير مستوطن، ومن عباداتهم الدائمة الراتبة التي امتازوا بها على سائر أهل الأمصار. وأما الاعتمار للمكي بخروجه إلى الحل فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إلا عائشة في حجة الوداع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها به بل أذن فيه بعد مراجعتها إياه. فأما أصحابه الذين حجوا مع حجة الوداع كلهم من أولهم إلى آخرهم فلم يخرج أحد منهم لا قبل الحجة ولا بعدها، لا إلى التنعيم ولا إلى الحديبية ولا إلى الجعرانة ولا غير ذلك لأجل العمرة. وكذلك أهل مكة المستوطنين لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرة، وهذا متفق عليه معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنته وشريعته. طيب العمرة هل هي واجبة أم مستحبة؟
كم باقي وقت؟ 12.
الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله بناء على رغبة كثير من الأفاضل نرجع به إلى ما كنا في المسجد السابق، مسجد في الغابات، مسجد المحرمي. الدرس الخطبة تبقى هنا، أما الدرس إن شاء الله قالوا أنسب هناك وأيسر عليهم، فرغبة الإخوة نحن نتعامل مع إخواننا بما يشيرون علينا جزاهم الله خيرا. هل العمرة واجبة أم مستحبة؟ ها؟
واجبة مرة، مستحبة طول عمر ولا واجبة ولا مرة؟
قال ابن تيمية رحمه الله، أختم بهذا، أكثر العلماء أن العمرة لا تجب، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الأظهر في الدليل. فإن الله لم يوجب إلا حج البيت ولم يوجب العمرة، ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها، لأن العمرة هي الحج الأصغر فيجب إتمامها كما يجب إتمام الحج التطوع. والله لم يوجب إلا مسمى الحج، لم يوجب حجين أكبر وأصغر، وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق، فلا يجب غير ذلك، وليس في أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج، فلو وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين، وهذا خلاف ما أوجبه الله في الحج، وقال والله تعالى لم يفرض حجين وإنما أوجب حجا واحدا، والحج المطلق إنما هو الحج الأكبر، وهو الذي فرضه الله على عباده وجعله وقتا معلوما لا يكون في غيره، كما قال يوم الحج الأكبر، بخلاف العمرة فإنها لا تختص بوقت بعينه بل تفعل في سائر شهور العام، ولأن العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل، والمغتسل للجنابة يكفيه الغسل ولا يجب عليه الوضوء عند جمهور العلماء، فكذلك الحج فإنهما عبادتان من جنس واحد صغرى وكبرى، فإذا فعل الكبرى لم ولكن أكمل، كما أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنه أمرهم بأمر التمتع وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ودخول العمرة في الحج في الصحيحين، قيل له عمرتنا هذه لعامنا هذا، قال للأبد أم للأبد، فقال لا بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا يحتاج إلى بيانا قليل، نقف عند هذه المسألة، هل العمرة واجبة أم مستحبة، ثم نكمل بقية الأحاديث. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.